أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في المسألة الأولى التي تعرضنا لها، وهي ما تتعلق بقول المصنف في أول كتاب الباب الحادي عشر، قوله فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. ووصل الكلام في يعني في شرح عبارته وفي شرح قوله إلى ما أشار إليه وما أو ما ذكره من معنى المكلف. وذكر أن المكلف، المقصود من المكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل. وكما هو واضح من خلال هذا الكلام من قبل الشارح الفاضل، بهذا هو نوع من أنواع الحصر، بأن التكليف إنما يتعلق بهذا الموصوف، يعني بالإنسان أو بالإنسان الحي البالغ العاقل. ولكن هنا نكتة يمكن يعني يمكن التعرض لها، وهو أن الذي يظهر من خلال النصوص القرآنية أن هناك تكليفا لا يتعلق بالإنسان، وإنما يتعلق بغيره من الموجودات، أعني بذلك الجن. فإن التكليف لا يختص بالإنسان فقط، وإنما يشمل غيره من الموجودات. فإن الأنبياء كما أنهم بعثوا مثلا لهذا الموجود الذي عبر عنه بالإنسان، كذلك قد يكون يعني كما هو واضح في بعض النصوص أنهم بعثوا إلى غيرهم، يعني من الجن كما يعني ذكرت بعض النصوص. فهذا الحاصر في أن التكليف إنما للإنسان، قد يقول البعض أنه يحتاج إلى تأمل، ولكن ربما يقال بأنه ما دام الحديث في نطاق خاص، هذا النطاق الخاص هو النطاق الذي يتعرض لخصوص ما نحن بصدده، ولا خصوص ما نحن بصدد الحديث معه وإثبات هذه العقائد له. لذلك خص الشارح الكلام بالإنسان، لأنه هو الذي يقع تحت يعني تحت أنظار المتكلمين أو أنظار مثلا الباحثين في هذه القضايا. وسبق أن ذكرنا، وهذا طبعا نوع من الاعتذار في بالنسبة إلى الشارح، وسبق أن ذكرنا بأن المصنف في عبارته السابقة، وهي العبارة التي ذكر فيها يعني الوجوب وتفسيره للوجوب وما أشرنا إليه من كلام يتعلق بذلك، خلاصة ما أشار إليه المصنف أنه يمكن أن يقال هنا بوجود رأي للمصنف في هذا المجال، ورأي يعني للمصنف وللشارح، لأنهما يعني شخصان ربما يتوافقان وربما يختلفان. وما أشار إليه المصنف في أو أشار إليه عفوا الشارح في يعني في كلامه في بيان ما أراده يعني المصنف، يفهم من عدو أن هذه القضية من القضايا التي يمكن أن يقال بأنها قضية نظرية، يمكن أن يكون قد وقع فيها الخلاف. فهذا الاختلاف يمكن أن يكون سببه حتى بيان ما هو المقصود من الواجب أو ما هو المقصود من الوجوب. فربما يكون هناك من يذهب إلى أن دليل مثل هذه القضية هو الدليل العقلي كما قد أشار إليه الشارح، وربما أن يقول بأن الدليل على هذه القضية هو الشرع ليس أكثر، يعني ليس يعني العقل. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه هذه القضية سوف تصنف هذين الاتجاهين أو هذين القائلين إلى صنفين، أحدهما يستعمل الأدلة العقلية والآخر يستعمل الأدلة النقلية أو أدلة الشرعية، طبعا دون أن يكون لأحدهما الحق في استعمال دليل الآخر. ذلك أنهما عندما يقولان بأن دليل مثل هذه القضية دليل عقلي أو دليل شرعي، لا يؤسسان القضية إلا على أساس ما يعتقدان وبالتالي إذا جيء مثلا ببعض مثلا بعض الأمور خارج هذا الإطار، إن كان الإتيان به من أجل تأسيس مطلب علمي فهذا خروج عن المنهج، خروج عن المبنى، وإن كان الإتيان به لمجرد العرض ومجرد التأييد فهذا ربما قد يقال يعني يمكن أن يقال بأنه يعني استخدام لا بأس يعني به. والإمامية كما هو معروف المشهور فيها أن هناك يعني أن هناك قولا في هذه القضية، وهو القول بأنه وجوب العقل، بخلاف ما أشار إليه الأشاعرة الذين يذكرون أن الدليل على هذه القضية هو دليل شرعي وليس عقليا. طبعا يعني هذا الكلام من هذين العلمين نجد أنه لا بد أن يصل، ما دام الأمر هكذا فلا بد إذن أن يأتي المصنف أو يأتي مثلا الشارح، ما دامت القضية بهذه الكيفية فلا بد أن يأتيا بدليل يتناسب مع هذا المبنى، باعتبار أنهما قائلين بأن يعني أن الحكم هنا أو أن هذه القضية دليلها دليل عقلي، فإذا كان هذا هو مبناهما فلا بد أن يأتيا بدليل يتناسب مع هذا المبنى باعتبار أنه مؤسس لأصل المطلب. ولكن الإنسان عندما يقرأ عبارتهم يعني عندما يقرأ عبارة المصنف بعد ذلك يجد بأنه قد استعمل عبارة الإجماع بقوله أجمع العلماء، وكلمة الإجماع أو عبارة المعروف أن الإجماع ليس من الأدلة العقلية بل هو من الأدلة الشرعية. نعم هو دليل شرعي له خصوصية مثلا أنه يقتصر فيها مثلا على القدر المتيقن، ولكنه هنا كما هو معروف هذا المحل ليس محل إجماع مثلا، أو ليس المحل محلا يستدل به بالإجماع فيه، لأن الإجماع في هذا المقام ليس دليلا مقبولا ممن يعتقد بأن الدليل على هذه القضية هو الدليل العقلي دون الدليل النقلي أو يعني الشرعي. نعم لو قيل بأنه هذا الإجماع يضم إلى دليل عقلي أو يعني يكون تابعا ويكون الأول يعني يكون الأول الذي الدليل العقلي هو الأساس ويكون هذا مجرد إسناد لا غير، لا مانع ولا مشكلة حينئذ. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون قد وقع الاستدلال، قد وقع الكلام على أن التأسيس العلمي لهذا المطلب وقع بالدليل الأول وهو الدليل العقلي، ولكن الإجماع ذكر هنا من أجل ماذا؟ من أجل التأييد ومن أجل العرض ومن أجل يعني مجرد يعني زيادة يعني الزخم ليس أكثر، وإلا الأمر ليس مقاما وليس مثبتا وليس مؤسسا عليه. حتى هذا الكلام الذي أشير إليه في هذا المقام قبل أن نأتي إلى قول الآخر، نقرأ ما ذكره هنا المصنف حتى نبين أنه من أين احنا استشفينا مثل هذه القضايا التي أشرنا إليها في الدرس الماضي وفي هذا الدرس. قال المصنف: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. قال الشارح الفاضل: أقول إنما سمى هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف اختصر مصباح المتهجد، يعني هذا كتاب من كتب الشيخ أبو جعفر الطوسي اللي هو شيخ الطائفة، نعم الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر على عشرة أبواب وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب في يعني ذاك الكتاب يعني الكتاب الظاهر الأول، ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء اللي هو كتاب العلامة يعني الطوسي الشيخ الطوسي والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو فأضاف إليه هذا الباب. هذه مقدمة لبيان ما هو السبب في هذه التسمية. ثم قال: قول المصنف فيما يجب على عامة المكلفين ماذا نشرحه؟ قال الشارح: الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط كما أشرنا في الدرس الماضي،
ومنها ومنه قوله يعني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. واصطلاحان يعني هذا المعنى اللغوي أو هذا المعنى الذي استعملت فيه الكلمة لغة وها أو في القرآن أيضا، وهذا المعنى الاصطلاحي الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. وقلنا بأن هذه العبارة هل المقصود منها الشرعي أو العقلي أو الأعم منهما، ذكرنا بأن هذه يقصد منها الأعم وهو على قسمين، أو يقصد منها العقلي كما في الجواب الثاني قلنا لا مانع من أن يكون المقصود منه حتى العقلي، ولكنه يحتاج يعني تقسيمه للواجب العقلي إلى تبرير، وذكرنا ذلك التبرير. نعم 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 ظاهر هذا للثاني الثاني حتى بالحقيقة هذا اللي يظهر لي في هذه اللحظة، هو الظاهر هذا اللي علق بذهني أنه هو الثاني. نعم، ويقول وهو على قسمين، هذا الواجب اللي الآن أنا بصدد بيانه هو على قسمين، بصدد بيانه يعني بصدد بيان هذا الواجب على قسمين، قسمين يعني هذا الواجب له تقسيم، تقسيمه إلى هذين القسمين، القسم الأول وهو الواجب العيني، والقسم الآخر وهو الواجب الكفائي. والواجب العيني وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، اللي هو مثل الصلاة مثلا، والواجب واجب كفاية وهو بخلافه، يعني ما يسقط بقيام البعض الآخر به. الآن بعد ذلك يأتي الإنسان ليسأل أنه هذه المعرفة التي أشير إليها، طبعا ذكرنا أن المعرفة لها معان كما أشرنا بالأمس، معان يعني ستة معاني، وهذه المعاني الستة ربما يكون المعنى الذي هو أنه أن يكون هناك جهل يعني وعلم بعد جهلين هو المعنى الأقرب إلى هذا المقصود. نقول هذه المعرفة التي يشار إليها، ما هي المعرفة التي يقصد منها هنا من 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 هذا الباب، وهل هذه المعرفة من أي قسم من هذين القسمين، باعتبار أن المعرفة على هذا الكلام أصبحت متعددة، لأنه ذكر معنى الوجوب وذكر هذا النوع من المعرفة. فنحن عندما نقول بأن هذه المعرفة لا بد أن تحدد، لأنه لا يمكن القول بأنها هي تنطبق على جميع هذه المعاني. لماذا لا يمكننا أن نقول بأنها منطبقة على جميع هذه المعاني؟ نقول هكذا، نقول يعني المعرفة في عبارة المصنف، في عبارة المصنف المعرفة لا يمكن قبول كونها راجعة إلى جميع الاحتمالات. لماذا؟ السبب في ذلك هو أن هذه الاحتمالات لا تتناسب، السبب في ذلك هو عدم تناسب هذه الاحتمالات مع كلام المصنف، والمصنف هنا والمشارح هنا والشارح هنا لا يريد الخروج عن ذلك، وهو لا يريد مخالفة يعني المصنف، بل يريد أن يشرح ما قاله. فلذلك نقول أن هذه الاحتمالات لا تتناسب، هذه الاحتمالات مع كلام المصنف، مع أي قول من كلام المصنف لا تتناسب، لا تتناسب مع قوله هذا عندما قال فيما يجب على عامة المكلفين. شنو عامة المكلفين؟ يعني كل المكلفين. فإذا كل المكلفين إذن هذا هل هو واجب كفائي أو أنه واجب عيني؟ من الواضح أنه ماذا؟ فمن الواضح أنه واجب عيني، وهو قوله يعني هذا اللي هو يعني العبارة اللي هي وهو قوله على عامة المكلفين. هذه عامة المكلفين تدل على أن المقصود منه ماذا؟ المقصود منه هو الوجوب العيني، لأنه هذا يمكن أن يكون يعني متنافيا مع الاعتقاد بأنه مثلا هو واجب كفائي. ولذلك الشارح ماذا قال؟ قال والمعرفة يعني وجوب المعرفة من القسم الأول وهو الواجب العيني، فلذلك قال هذا التثبيت، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. هو بسبب هذا القول، بسبب اعتقاده أن الوجوب هو الوجوب العيني، ساغ له جاز له أن يقول هذا، لو لم يكن يعني لو لم يكن المصنف معتقدا على عامة المكلفين. بوجوب شامل أو بوجوب متعلق بذمة غيره، ولو قام ذلك الغير بذلك العمل فإنه ماذا لا يسقطه عام. ولذلك المصنف يقول فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. فمن هنا نفهم أن ما أشار إليه الشارح بقوله الوجوب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، هذا هو الوجوب يعني العيني، هذا هو الوجوب العقلي، هذا اخترناه، وفي نفس الوقت هو الوجوب العيني. الحي البالغ في قبال، نعم الصبي في قبال البالغ، والمجنون في قبال العاقل، ليسوا بمكلف. يعني هذه قيود أخرجت ماذا؟ أخرجت ثلاثة جهات، هذه الجهات الثلاثة هؤلاء الثلاثة غير مشمولين، هؤلاء الثلاثة غير مشمولين بهذه يعني بهذا الكلام بهذا التعريف. ثم بعد ذلك بين الأصول، قال والأصول جمع الأصل، وهو كما أشار مبتنى عليه غيره في الدرس الماضي، فعلا حكمة لما شابه ذلك، ولكن على لحد هذه الساعة نحن لا ندري إن كان هذا قول أو ليس بقول. على كل حال فنقول هذا إن شاء الله تبحثون عنه وتأتون إن شاء الله في الدرس القادم. واصطلاحان هو الطريقة والشريعة، وهو المراد هنا الطريقة والشريعة. وسمي هذا الفن أصول الدين، هذا لعله لم يتعرض له عنه في الدرس الماضي، لماذا سمي هذا الفن هذا العلم أصول الدين؟ قال لأن سائر العلوم الدينية من الحديث وهذا الصدق الذي هو صدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه، هذه جميعا. فإذا هذا هو ما يجعل هؤلاء جميعا يقفون صفا ينتظرون ماذا؟ ينتظرون ما ينتج، يعني ما ننتج هنا. وهذه حتى أضعكم إياها في يعني في يعني في قياس، يعني العلوم تتوقف على صدق الرسول، واضح؟ وصدق الرسول هذا متوقف، وهو متوقف على كما قال يعني على ثبوت المرسل وصفاته. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو عمل من؟ وهذا هو عمل هذا العلم. والقاعدة المعروفة المتوقف على المتوقف على شيء متوقفون على ذلك الشيء. فالثاني عبارة قد تكون كلمات متقاطعة، ولكن المتوقف هذا الذي هو من بقية العلوم، حتى بقية العلوم المتوقف على من؟ على شيء وهو صدق الرسول، متوقف على صدق الرسول، متوقف على ذلك الشيء اللي هو ماذا؟ ثبوت المرسل وصفاته. هذا وين يحصل ثبوت المرسل وصفاته؟ هذا عمل أصول الدين، هذا عمل المتكلم. فالمتكلم وهو هذا، وهذا هو نتيجة بحث المتكلم في أصول الدين. واضح؟ هذا من هنا نقول بأن هذه بقية العلوم تتوقف على هذا العلم، فلذلك سمي ماذا؟ أصول الدين. لماذا سمي أصول الدين؟ يقول لأن هذه العلوم كلها تنتظر صفا واحدا. لماذا؟ لإثبات هذا العلم المرسل وصفات المرسل، لأنه هذا الشخص الذي نقول ونبحث عن حديثه ونبحث عن فقهه وتفسيره وهكذا، هذه كلها تتوقف على أي شيء؟ كلها تتوقف على أن يكون هذا المرسل قد ثبت ماذا؟ مرسله، هذا المرسل قد ثبت مرسله وثبت صفات مرسله وهكذا إلى أن تنتهي السلسلة عند يعني المتكلم. قال وصدق المرسل متوقف على ثبوت المرسل والرسول على متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقراء بما جاء به النبي وإمامة الأئمة والمعاد. هذا المقصود، هذا التفصيل. يقول بهذا في هذا التفصيل أنه هنا ما هو المبحوث عنه في هذا المقام؟ المبحوث عنه في هذا المقام هو هذه الأمور، وهي وحدانية الله وعدله ونبوة الأنبياء وإمامة الأئمة والمعاد، وهذه هي الأصول التي يبحث عنها في أصول الدين. بعد ذلك قال المصنف أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية إلى آخر قوله. هذا البحث ذكرنا بأنه كان المفروض ما دام المصنف والشارح يعتقدان بأن الدليل على ما يعتقدان، يعني بأنه هو دليل يثبت هذا العلم، هو الدليل العقلي الاعتقادي العيني، كان لابد ماذا؟ كان لابد لهما أن يأتيا بدليل عقلي، لا أن يأتيا بدليل نقلي أو نقلي أو شرعي كما حصل هنا. وعندما قال أجمع العلماء، فالإجماع ليس دليلا عقليا كما هو معروف، بل هو دليل لبي كما يقول يعني يقول الأصوليون. هذا أول. الأمر الآخر، عندما قال أجمع العلماء، ما مقصوده من العلماء يعني كافة؟ هنا العلماء كافة، إن قيل هذا الكلام أصلا هذا الكلام لعله يتعلق بعلماء الإسلام. العلماء الإسلام يعبر عنهم العلماء كافة، لأن هذه الألف واللام بعد استغراق فتشمل جميع العلماء. فعندما ينظر إلى هذا الاحتمال قد يقال في رده أن ليس كل علماء المسلمين، بل ليس كل المسلمون، ليس كل المسلمين يوجبون الإمامة، لأنه هذه القضية من القضايا التي يبحث فيها عن هذه الأمور، وهي من ضمنها الإمامة، والإمامة من الأصول. فإذا كانوا ليسوا ممن يقولون ذلك، فكيف يمكن ماذا؟ فكيف يمكن القول بأنهم جميعا مشمولين بهذه العبارة، وهي عبارة العلماء كافة؟ فإن قيل لا، القضية ليست هكذا، القضية أن المقصود أن المقصود من كلمة العلماء هنا أصلا ليس العلماء جميع علماء الإسلام، جميع علماء المسلمين، بل علماء الإمامين. فإذا كان المقصود أن يكون هذا الأمر من يعني المقصود بهؤلاء العلماء هو علماء الإمامية،
فما كذا إذا عاد إحنا إذا كان علماء الإمامية لا يحتاج الإنسان أساسا يعني يأتي بهذا المعنى وهو الإجماع عند غير، لأنه بعد إطلاقا بعد ما فوق ليس عندنا غير هؤلاء. فإذا كان يعني هذا الكلام فلا نحتاج إلى بقية الكلام الـ يعني وهو أن يأتي بإجماع عند غيرهم. إذن كان المقصود من العلماء من هم خصوص علماء الإمامية. قد يقال إن كلام المصنف هذا نفسه، هذا الكلام نفسه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول حتى احتمال أن يكون المقصود من العلماء هم علماء المسلمين. ما هو السبب في أنه لا يمكن قبول ذلك؟ نقول السبب في عدم جواز قبول أن يكون المقصود من العلماء هنا جميع علماء المسلمين، أنه قد ذكر يعني المصنف قد ذكر فيما ذكر قوله وما يصح عليه وما يمتنع، هذه قوله ما يصح عليه وما يمتنع هذه يعني ترجع إلى بحث معروف في قضية الحسن والقبح العقليين، والحسن والقبح العقليين هذه مقولة العدلية كما سيأتي إن شاء الله، وليست مقولة جميع المسلمين، بل المقصود هنا لابد أن يكون علماء الإمامية، لا المقصود من جميع علماء المسلمين، لأن المسلمين لا يشيرون إلى العدل الإلهي جميعا بطريقة واحدة، فإن البعض يشير إليه بناء على أنه نتيجة من نتائج القول بالحسن والقبح العقليين، فيما يشير البعض الآخر عليه على أنها من قبيل العادة أو ما شابه ذلك، أو ربما يقول أو بعضهم لا يوجب العدل على الله بناء على قولهم ماذا؟ بأن الله لا يجب عليه شيء، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والإيجاب على الله أو توجه الوجوب على الله سبحانه وتعالى هذا نوع من التسلط وهو غير جائز بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فنقول الجواب الصحيح والجواب المناسب أن يقال أن مراد المصنف من هذه العبارة هم الإمامية. أما هذه الكلمة التي الأخرى وهي كلمة كافة، هذه إما أن تنزل يعني إما أن تفسر بحسب مبحث التنزيل الذي لا أدري إن كنتم أخذتوه أو لا، هذا مبحث في علم البلاغة، بعض الأحيان يقولون ينزل الشيء منزلة ما، هذه المنزلة ليست منزلته الحقيقية، ولكنه مثلا ينزل ماذا؟ هذه المنزلة لسبب من الأسباب، مثلا شخص يسمع لكلامي ويقول هذا الإنسان لا شيء مثلا، يقول لأن كلامه لا قيمة له، فما ليس له قيمة ينزل منزلة العدم مثلا، هذا يعبر عنه بالتنزيل، وهو بحث يبحث في مباحث علم المعاني من البلاغة، عندما يقولون العالم الذي لا يجري على مقتضى علمه ينزل منزلة الجاهل، هذا نوع. فيقول المصنف هؤلاء الذين يقصد بهم يعني هؤلاء المقصود بهذه العبارة، لو بقينا والعبارة فالعبارة يمكن أن تكون ماذا؟ شاملة لأي شيء لحلماء المسلمين جميعا، ولكن المصنف حيث نظر إلى علماء المسلمين كان معتقدا أن هؤلاء العلماء يعني من غير الإمامية منزلهم ماذا؟ منزلة غير العلماء، منزلة العدم، فكأنهم ليسوا من هؤلاء يعني الذين يعني يحتجوا بكلامهم، فهم ليسوا بعلماء أصلا، فكأنه ماذا؟ فكأنه نزلهم منزلة يعني منزلة يعني العدم. ومن هنا يمكن أن يقول يمكن أن يقال بأن هذا الكلام يمكن أن يفسر به قول المصنف بعد يعني في هذه العبارة بعد ذلك من خلال بيان مثلا ما أشار إليه مثلا الشارح، ولكن الشارح عندما يعني أراد بيان كلام المصنف ماذا جرى يعني في كلامه؟ جرى في كلامه على ماذا؟ جرى في كلامه على عموم اللفظ، فعندما جرى في كلامه على عموم اللفظ أراد أن يؤيد هذا الكلام، يعني يستدل على هذا الكلام، يستدل على وجود هذا الإجماع بما ثبت عند أولئك الذين يشار إليهم بهذه بكافة، أو هذه كلمة الاستغراق في كلمة العلماء. فيمكن ماذا أن يقال؟ بأنه هذا الكلام من الشارع يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان أن الشارح في هذا المقام ربما فهم من كلام المصنف أن المصنف إنما قصد من عبارته ومن قوله في عبارته أجمع العلماء أن المقصود من هذا الإجماع هو الإجماع الذي يتبادر من كلمات الفقهاء، وهو المقصود بالإجماع الذي هو إجماع إصلاحي الذي هو خلاف فيه بين العلماء. عندنا نحن بطريقة وعندهم هم بطريقة أخرى. إجماعنا هو الذي يكون ماذا؟ كاشفا عن رأي، يعني رأي المعصوم كما هو واضح في علم الأصول. فنقول أن الشارح عندما نظر إلى هذه العبارة فسر عبارة المصنف، يعني الفاضل المقداد عندما نظر إلى عبارة المصنف فسرها بالإجماع الإصطلاحي، والحال أن الإجماع ليس مختصا، يعني الإجماع يعني كعبارة ليس مختصا بهذا المعنى، بل يمكن أن يكون للإجماع معنى آخر تفسر على أساسه العبارة، ويكون كلام المصنف معه كلاما دقيقا مع عبارته الأخرى، وهي قوله ما يصح عليه وما يمتنع عنه، لأن هذه العبارة مع جمعها يعني جمع أطرافها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تبريرها. فنقول بأن المصنف ربما كان يقصد من كلمة الإجماع هنا المعنى اللغوي للإجماع، والمعنى اللغوي للإجماع هو الاتفاق لا المعنى الاصطلاحي الذي يكون ماذا؟ الذي يكون الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم. والإجماع هذا الاصطلاحي أساسا في يعني هذا يجري وين يجري؟ يجري في مورد خاص وهو الفروع، لأنه هذه الفروع تثبت من خلال ماذا؟ من خلال ثبوت الشارع، وهذه تحتاج ماذا؟ يعني نحن نستبعد أن يكون ماذا؟ نستبعد أن يكون يعني هذا كلمة ربما لا كان المكان فيه، هذه نستبعد أن يكون المصنف أراد بالإجماع الإصطلاحي. لماذا؟ لأن الإجماع الإصطلاحي لأنه يتوقف على ماذا؟ على ثبوت الشارع، لأنه على ثبوت الشارع وهو في هذه وهو في هذا المحل، والشرع هنا لم يثبت، لا زال الكلام في ماذا؟ في أول درجاته، لا زال الكلام في يعني الكلام في أول آنات الكلام. فعندما ننظر إلى هذه القضية فهذه الحجية التي تدعى مثلا للإجماع هنا متوقفة على أي شيء؟ على قول المعصوم، ونحن كما هو ثابت عند الشيعة أن الإجماع لا حجية فيه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال كشفه عن قول المعصوم، وهذه الحجية ليست ثابتة الآن. فكيف يمكن أن يكون مقصود المصنف من الإجماع هنا الإجماع المصطلح وهو متوقف على قول المعصوم، وهو متوقف أساسا على وجود المعصوم، والمعصوم متوقف على وجود الرسالة، والرسالة متوقف على وجود المرسل، والمرسل متوقف على وجود المرسل، وهكذا إلى أن تكون السلسلة طويلة. فنقول هنا بأن الإجماع لا بد أن يفسر بالطريقة التي تحفظ للمصنف وللشارح، يعني حسب الشارح ظاهرا هناك عنده نوع من التعميم، ولكن المصنف لا بد أن يكون قد قصد بذلك الإجماع بالمعنى اللغوي. فهذا الإجماع بالمعنى اللغوي هو الذي يمكن أن يجري في غير هذا المحل. أولا هو جريانه في الفروع فقط، وجريانه يتوقف على ثبوت المعصوم، وثبوته يحتاج إلى وجود ورسالة ومرسل، والكلام هنا لم يصل إلى هذا الحد. لحد هذه الساعة لم نثبت عصمة، ولم نثبت معصوما، ولم نثبت مرسلا، ولم نثبت مرسلا أصلا، وفكيف يمكن الاعتجاج بشيء ليس ثابتا؟ فلا بد أن يكون هذا الإجماع بمعنى يعني كأنه اتفاق العقلاء فيما بينهم على هذه يعني القضية. وهنا يمكن ماذا؟ يعني أن يقال بأن هؤلاء العقلاء العلماء أنه يعني حصل عندهم اتفاق على ماذا؟ على هذا الأمر. ولكن هذا يجعل الإنسان هذه القضية أنه أن الشارع وقع فيها بسبب اعتقاده أن الإجماع هو المصطلح. وهذا النوع من الإجماع الذي تفسر به عبارة المصنف هو نوع من أنواع الذي يعني نوع من أنواع الباعث على البحث عن الـ عن الـ عن الأمر. فكأنه ماذا؟ فكأن هذا الأمر يجعل الإنسان يحرك ذهنه للبحث عنه، وهو ليس ماذا؟ وهو ليس مثبتا. كما نقول مثلا اتفق العقلاء على هذه القضية، هذا معنى أن هذه القضية ثبتت بأي شيء؟ ثبتت من خلال ماذا؟ من خلال نفس الاتفاق. بل هذا الاتفاق أساسا مبني على أي شيء؟ مبني على أدلة عقلية تعرض لها الشارح في قوله مثلا في مثلا أما الأول كذا إلى يعني عقلي وسمعي كما أشار إليه هنا، فأشار إلى تلك الأدلة. وكأن هذا الإجماع ليس هو السبب الحقيقي، بل السبب الحقيقي هو الدليل العقلي الذي اقترن بهذا الإجماع وجعل له قيمة. ويمكن أن يقال بأنه هذه يعني هذه العبارة، وهي العبارة التي أشار إليها أنه عبارة كافة المسلمين، هذه يمكن أن يقول يعني بهذا التفسير يمكن أن يقصد بها إذن كافة المسلمين. لا مانع من أن يقصد بها كافة المسلمين إذا فسرنا الإجماع هنا بهذا الإجماع. ولكن قد يقال بأنه ماذا تقولون في قضية الإمامة؟ لأن الإمامة عند هؤلاء أصبحت قضية مركزية وهم مختلفون فيها. فنقول القضية ليست في وجوب الإمامة، فإن وجوب الإمامة من الأمور المتفق عليها، ولكن الاختلاف في كون هذه القضية الواجبة هل هي داخلة في أصول الدين أو أنها ماذا؟ أو أنها داخلة في فروعه. فإذا كانت القضية تقف عند هذا الحد فالأمر سهل، لأن القضية إذن هل يعني هذه القضية قضية الإمامة هي من أصول الدين أو ما هي يعني من أصول الدين أو هي من فروع الدين؟ فمن قال بأنها من فروع الدين هو قائل بالوجوب، ومن قال بأنها من أصول الدين هو قائل بالوجوب أيضا. ولكن مع ذلك يمكن أن يقال لهذا المفسر كيف تفسر قوله ما يصح عليه ما يمتنع عنه، هذه العبارة الأخرى التي يستكشف منها ماذا؟ يستكشف منها بأنه قول ماذا؟ بالحسن والقبح العقليين. وقال بعضهم بأنه هذا يمكن أن يكون هذا ما يصح وما يمتنع هذا مجرد تفسير للصفات الثبوتية والسلبية. ولكن على كل حال هذا التفسير لا نحتاج إليه، لأنه فيه نوع من التكلف الظاهر. فإذا نقول إن ما أشار إليه المصنف في قوله هذا وهو إجماع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى، هذه العبارة قد يفهم منها الإجماع الاصطلاحي كما فهمه الشارح، وقد يفهم منها الإجماع اللغوي كما فهمه غيره. وما فهمه الشارح لا يمكن المساعدة عليه بحسب الظاهر، وما أشرنا إليه يعني بحسب قول البعض الآخر هو الذي يمكن تفسير العبارة يعني عليه. ثم بعد ذلك قد نتعرض إلى هذه العبارة التي أشار إليها، وهي عبارة معرفة الله وصفات الله، لأن هذه القضية وهي قضية لفظ الجلالة من الكلمات التي وقع الكلام فيها. ولكن هذا ليس هو يعني بحث في وضع هذه الكلمة. نعم، يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.